باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث. حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل الترجمة معقولة لطواف الوداع؟ ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ استدل المؤلف رحمه الله بالحديثين على أنه واجب. استدل بحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفف عن الحائض. هذا فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لقوله أمر الناس والأمر للوجوب وقوله إلا أن خفف عن الحائض، فدل على أنه واجب على غير الحائض، والتخفيف لا يكون ليس من شيء واجب، ولو كان طواف الوداع غير واجب لكان خفيفا على كل أحد، خفيف على الحائض وغيره، فلما كان خفيفا على الحائض دل على أنه ليس خفيفا على غيرها، فدل على أنه واجب، وعليه فمن ترك فعليه دم، لأنه نسك من مناسك الحج، في هذه ابن عباس من ترك نسكا أو نسيا فله رق دما، وهي مرفوعا وموقوفا، والموقوفا صح، لكن له حكم الرفع، لأن مثل لا يقال بالرأي. قال بعض العلماء طواف الوداع سنة، لا يجب بتركه شيء، والصواب القول الأول، قل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. في الحديث الآخر لما كان الناس ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. واستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب، وهذا ليس الرابع عشر من ذي الحجة. رقد المحصب هو الوادي الذي فيه حصبة بعدما انتقل من منى بين مكة ومنى، رقد ثم ركب في البيت فطاف به، يعني طوف الوداع، فدل على أنه واجب. وبعض العلماء يرى أنه مستحب، الصواب أنه واجب هو الذي عليه الفتوى، والحديث ظاهرها الوجوب، وعلى هذا من سافر وترك فعليه دم شاة يذبحها في مكة. نعم. إذا المهم وقوعها في الحوض، إذا سقطت في الحوض أجزأها، أو رماها في الحوض ثم قفزت أجزأها، أما إذا تسقط في الحوض يبدلها بغيرها. أي جدار؟ الحوض بس يرد الحصاد، الله أعلم. نعم. سبع.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
فركز. نعم. طواف الوداع في العمرة في خلاف جمهور العلماء على أنه ليس بواجب وأنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس في حجة الوداع لما كانوا في كل وجه. قال آخرون إنه واجب في العمرة، العمرة سنة عند الجمهور. قال آخرون إنه واجب، واختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن طواف العمرة واجب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تضمخ بالطيب اغسل عنك أثر الطيب وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في الحجة. قالوا هذا الدليل على أن طواف الوداع واجب، لأنه يفعل في الحج يفعل في العمرة كما يفعل في الحج، وطواف الوداع يفعل في الحج فيفعل في العمرة، لكن الجمهور على أنه مستحب في العمرة وواجب في الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ألمانيا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جئت إلى المملكة حاجا هذا العام ومعي أولادي وأدينا المناسك كاملة ولله الحمد. يقول إلا وأنا في طواف الوداع قال لي أحد الإخوة وأنا أحمل طفلي الصغير 4 سنوات أن له طواف مستقل، أي تطوف عن نفسك ثم تطوف عن الطفل، وقد حملته في طواف العمرة وطواف الإفاضة، فماذا علي الآن وقد رجع في ألمانيا وفقكم الله.
نعم. الصواب أن الطفل إذا كان صغير وليس له نية أن يطوف له طواف مستقلا، لأنه يمكن أن تكون نيتين في طواف واحد، ينوي عن نفسه وينوي عن الطفل، فهو ينوي عن نفسه ثم يطوف ثم ينوي عن الطفل ثم يطوف. أما لو كان الطفل مميز وينوي أو يفهم فلا بأس. نعم.
سائل يقول ماذا يلزم على من رمى قبل زوال الشمس من اليوم 12 وقد رمى بناء على القول المرجوح، هل يلزمه شيء بعد عودته من الحج؟
إذا كان أفتاها أحد من طلبة العلم فهو أعلم الأفتاح، أما إذا لم يشتري أحد فالصواب الذي عليه الجمهور أن عليه دم شاة يذبحها لأنه رمى في غير وقته. نعم. سواء ترك جمرة واحدة الحكم واحد، ترك جمرة واحدة أو جمرتين أو ثلاثة والجميع كله واجب. نعم.
يقول السائل: حدث لزوجتي ونحن نطوف الوداع إغماء من الإرهاق، فذهبت وأحضرت لها الإسعاف الموجود في الحرم وأعطيت بعض الإبر والأدوية، ثم بعد حوالي الساعة والنصف عدنا إلى مكان الطواف وكنا قد طفنا شوطان ونصف فأكملنا البقية من الأشواط، هل يصح طوافنا؟
لا، الصواب أنه لا بد من إعادة الطواف لأنه فاصل طويل، الأشواط لا بد أن تكون متوالية، ينبغي أن يعاد الطواف. نعم.
يقول السائل: من تحلل التحلل الأول هل يصح له أن يخطب امرأة أو أن يعقد عليها؟
لا، إذا حل التحلل في الحج هو حلل كل شيء إلا النساء، لا يخطب ولا يشهد ولا وممنوع من النساء. نعم. أما إذا تحلل من العمرة فلا بأس، إذا تحلل من العمرة بين الحج والعمرة له أن يتزوج ويتحلله زوجته، أما تحلله في الحج هو ممنوع من النساء ومن الخطبة ومن عقد النكاح. نعم.
يقول السائل: يخبر أنه طاف الوداع في الدور العلوي وتعب واستراح لمدة 5 دقائق وشرب الماء خلال ذلك، هل يصح طوافه؟
أرجو أن لا يكون حرج، إذا كان فاصل يسير فلا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول: رمينا الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال، وذلك رغبة من أمير الحملة، علما بأن أمير الحملة سأل أحد من أفتاه تجوز له الرمي قبل الزوال، فهل يصح رمينا هذا؟
لا يصح، الصواب أن عليهم دم، كل واحد رمى قبل الزوال على شاة يذبحها في مكة، هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل: هل يؤخذ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جواز الإفتاء بدون إذن ولي الأمر، حيث كان يفتي بفتوى تخالف فتوى عمر رضي الله عنهم؟
نعم، لكن أبو موسى رضي الله عنه لما بلغه قال: أيها الناس استعدوا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هكذا قال أبو موسى مراعاة لولاة الأمور، قال أيها الناس من استناه بفتوى فليستعد، يعني يتمهل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، هكذا قال أبو موسى كما في الحديث الآخر. نعم.
يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: اللهم عملنا برحمتك لا بعدلك؟
نعم، من عمله الله بعدل حلف، اللهم عملنا بعفوك لا بأس، اللهم عملنا بعفوك وفضلك لا بعدلك، من عمله الله بالعدل هلك. نعم، لأنه مع الحاسب حاسب أحنا. نعم.
هذا السائل من النمسا يقول: احتجت مبلغا من المال فسحبه أخي من البنك وأعطاني إياه وانقضت حاجتي في نفس اليوم، فرددت المبلغ فورا لأخي ففوجئت به يطالبني بزيادة عن المبلغ، حيث أن المبلغ كان وديعة بالبنك يأخذ عليه فوائد، فلما سحب المبلغ خسر تلك الفوائد، فهل أنا مطالب بسداد تلك الزيادة له؟
لا تعطيه إلا ما أعطاك، هذا ربا، نسأل الله العافية، ما يجوز زيادة، إذا أقرضه فلا يقرضه، أقرضها فلا يأخذ عليه زيادة، كل قرض جر نفعا فهو ربا بيجمع العلماء، نسأل الله العافية. نعم.
سائل من المنطقة الشرقية يقول: جماعة عندنا أهل حلال لهم أغنام ويذهبون إلى البرية دائما ويمكثون بحسب الحاجة، إما يوم أو 3 أسبوع وقد تزيد، ومكانهم بعيد يزيد في الغالب على 100 كيلو أو 150، فهل يقصرون ويجمعون، علما أنهم يجدون بعض الأحيان حرج في الصلاة إذا لم يجمعوا لأنهم مشغولون بالأغنام، وما المدة المحددة برخص السفر، هل هي 4 أيام فقط والحالة هذه أم مفتوحة، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجمعون ويقصرون إلا إذا لو الإقامة في المكان أكثر من 4 أيام فإنهم يعتبرون مقيمين، أما ما داموا يتنقلون أو لا يعرفون المدة التي سيقيمونها فهم مسافرون، يجمعون ويقصرون، لكن إذا قرروا أن يجلسوا في مكان معين أكثر من 4 أيام فإذا تنقطع أحكام السفر ويكونون في هذه الحالة مقيمين لا يحصروا ولا يجمعوا، أما إذا كانوا ما يعرفون المدة متى تنتهي أو المدة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فلهم أحكام السفر، يجمعون ويحصروا، وإذا كان الجمع فقدهم يجمعون. نعم.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع لأهل مكة لمن كان موظفا خارج مكة؟
إذا حج من أهل مكة وأراد الخروج من مكة يطوف الوداع، كل من كان في مكة لا يطوف حتى يخرج مكة سواء الحاج أو من أهل مكة. من خرج من أراد الخروج من مغادرة مكة فعليه طواف الوداع، أما ما دام في مكة فلا يودع سواء من أهل مكة أو غيره. كل حاج عليه إذا خرج من مكة يودع ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أربع، ما دام في مكة ما عليه شيء. فإذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف الوداع.
سؤال الأخير يقول: هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره إن نوى ذلك؟
على حسب النية. كان مثلا نوى أن يذبح مثلا ذبيحة للإخوان ويكون معهم فلا بأس، وإن لم ينوي شيئا فالأصل أن تكون للفقراء. وفق الله جميع أوقاته، رزق الله جميع المنافع. نعم. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر؟ قال لهم: تنفر؟ قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمت المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، رواه خالد وقتادة عن عكرمة. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضته فنستنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفتي يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير عن منصور في قوله: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب معقود لبيان حكم الحائض إذا طافت طواف الإفاضة، إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم نزل عليه الدم وجاءت العادة الشهرية ماذا تعمل؟ والجواب أنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع كما دلت عليه الأحاديث. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع، على التقدير الجواب. أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تحبس وليها ولا تنفر، ولهذا قال النبي: إنك لحابسة لي. فهذا الباب معقود لبيان حكم المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم نزل عليه الدم وجاءت العادة الشهرية وجاء السفر وهي على حالها، فإنها تنفر ويسقط عنها طواف الوداع. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب أحاديث، لو حيث عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابسة لها هي؟ يعني هل هي لم تطف طواف الإفاضة؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن، يعني فلا تحبس. والحديث الثاني حديث
ابن عباس عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت, طافت طواف الإفاضة والركب ثم حاضت, قال لهم ابن عباس تنفر, تنفر يعني تسافر إلى بلدها. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد, زيد بن ثابت وكان أكبر سنا من ابن عباس, وكان زيد يفتي بأن المرأة إذا طافت الإفاضة ثم حاضت فإنها لا تنفر, خفت عليه السنة. والصواب مع ابن عباس, صواب عبد عباس أنها إذا طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر ويصل عنها طواف الوداع. أما قول زيد فمحمول على أن السنة خفت عليه, زيد يفتي بأنها تبقى حتى تطر وتطوف الوداع. الحديث الثاني حديث ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. نعم. وجاء في الحديث الآخر أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن يخف عن الحائض. وفي الحديث الآخر أن الناس لما كانوا ينفرون من كل وجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت. فالحائض يرخص عنها, وهذا يدل على أن طواف الإفاضة واجب مخفف بخلاف طواف الوداع. بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن لا يسقط مطلقا ولا بد من الاعتناء به. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر, يعني من طاف الطواف الإفاضة ثم حاضر قال لا تنفر. ثم سمعته بعد يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. خفت السنة على ابن عمر أولا ثم علم السنة فأفتى بالرخصة للحائض في ترك طواف الوداع إذا كانت أفاضت قبل حيضها. في الأول خفت عليه السنة, كان يفتي بأنها لا تنفر, ثم تبينت له السنة فأفتى بالرخصة. الحديث الثالث الأخير حديث عائشة أنها ذكرت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ولا نرى إلا الحج. بينة النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف ببيته وقال الصلاة والمروة ولم يحل لأنه ساق الهدي. أما من لم يكن معه هدي فإنه طاف وسعى وتحلى. فحاضت هي يعني عائشة قالت فنسكنا مناسكنا من حجنا, يعني أدت المناسك. فلما كانت ليلة الحص وليلة النفر, ليلة الحص وليلة النزول بالمحصر والوادي وهي ليلة الرابع عشر من الحجة ليلة النفر الثاني, قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجون بحج وعمرة غيري, هي رجعت بحج وعمرة إلا أن عمرتها داخلة في حجة قاردة وهي تريد عمرة منفردة كما فعلت صاحباتها. قال ما كنت تضيفين بي البيت ليالي قدمنا, كان النبي أصلا نسي أنها حاضر حين قدمت مكة, ولهذا قال ما كنت تطوفين ليالي قدمنا, قالت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة, فأهلت بعمرة. والشاهد من الحديث قوله في آخر الحديث وحاضت صفية بنت حيي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا, عقرى حلقة دعاء بمعنى عقرك الله, حلقة حلق الله شعرك, لكن هذه كلمات تجري على اللسان ولا يرد منها حقيقتها, تجري على اللسان لتأكيد الكلام وليس المراد منها الدعاء. قال إنك لحابستنا, أما كنت تفطي يوم النحر؟ قلت بلى. هذا دليل على المرأة إذا حاضت طواف طواف الإفاضة فإنها تحبس وليها, تبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. ولهذا قال إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى طفت يوم النحر. قال فلا بأس انفري. فقول صلى الله عليه وسلم ويحاض انفري دليل على سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت. وفي هذه الحديث دليل على أن طواف الإفاضة ركن وأن الطهارة شرط صحة الطواف وأن طواف الوداع واجب والواجب أخف من الركن. نعم نعم احتبر انه رجع, يعني ما تكلموا على الشارع. نعم ايش نعم ليس له رخصة. العلماء لهم قولان في هذا. القول الأول إذا ضاقت الحيل
أما إذا كانت يمكن الرجوع فيذهب بها وليه وترجع، إذا كانت مثل ساكنة في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في إحدى الدول العربية أيضا يمكن يذهب بها وليه ويرجع، لكن إذا كانت بعيدة في الشرق أو في الغرب ولا يمكن أن ترجع ولا يمكن أن تبقى وضاقت بها الحيل لا يمكن أن تبقى ولا يمكن أن يبقى معها وليها ولا يمكن أن تذهب وترجع، ماذا يعمل؟ العلماء لهم قول، القول الأول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنها في هذه الحالة تتحفظ وترجم وتطوف للضرورة، وهذا لا يفتى به كل واحد، يعني أي واحد يسأل الآن ما نفتي، إنما نقول إذا وقعت تأتي وينظر، ينظر كل قضية لها يعني لها ملابساتها ولها أحكامها الخاصة، لكن هذا عام. القول الثاني أنها محصرة، تكون محصرة تذبح وتتحلل وتذهب ويبقى عليها الحج في ذمتها، تكون محصرة لأنها ممنوعة شرعا، وهذا يفتي بها أخيرا سمحت شيخ الشباب رحمه الله لأنها تكون محصرة، مثل محصر ممنوع من وصول البيت ممنوع من الطواف شرعا، فتكون مثل الذي منع من الدخول من دخول المسجد الحرام ومنع من الوصول إلى مكة يذبح هديا ويتحلل، تذبح وتتحلل وتسافر، ما استطاعت راقت إلى الحي ولا استطاعت ممنوع شرعا ويبقى في ذمة الحج متى ما قدرت. نعم، لكن على كل حال ما نفتي كل أحد الآن يفتي، مثلا يذهب الواحد يفتي يقول مثلا المرأة إذا لم تستطع تطوف على حالها أو كذا، لأن كثير من الناس يستغلون الفتوى هذه وصار الواحد مجرد ما يكون عنده شغل ولو بسيط ولو يسير ولا طوفي فعلا طوفي، لا إنما هذا ما يفتي، يعني يفتي من وقعت له القضية يرشد إلى الإفتاء، يرجع إلى الإفتاء إلى المفتين ثم ينظرون القضية ويدرسون حاله ويسألونه ثم يفتونه، لكن أنت ليس لك أن تفتي الآن، بعض الناس يفتي يعني يقول هذا قول شيخ الإسلام وهذا كذا، قول شيخ الإسلام لا، إنما الذي يقدره ويفتي به أهل العلم وأهل الفتوى ينظرون، ينظر في الشخص، الشخص اللي يأتي وعنده قضية نسأله نستفتيه وننظر هل يمكن الرجوع وهل لا يمكن وهل يمكن أن يبقى وهل لا يمكن أن يبقى ثم نفتي، أما أنت لا تفتي، لا ينبغي إنسان نفتي إذا سألك واحد وقال أنا بسافر جاء موعد السفر عندي براءة الحائض ماذا أعمل، تقول له لا تطوف يا حائض، لا تقول ارجع إلى المفتين وينظروا في حالك، واضح هذا؟ نعم، إيه مقبلة منك خلاص ما حج بقي عليها بركة. نعم،
الجملة الثانية الصحيحة الجملة وأنا مصعدة ومنهبط هذا الصحيح؟
قال فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، والظاهر أن جاءت كما سيأتي في الترجمة اللي بعد هذا انتهت من العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع، فهي داخلة إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي داخل مكة هي داخلة إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل إلى الحرم، لعله لقيته مصعدا عليهم وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة هو منهبط، لعله هو منهبط الرسول هو منهبط إلى الحرم المسجد الحرم يطوف طواف الوداع. نعم، يعني ترجم وتحصل تطوف للضرورة على حالها، على إذا وقت بها الحيل ولا يمكن أنها تكون محصرة، تكون محصرة نعم تكون محصرة وتذبح نعم إذا استطاعت أو استطاعت يبقى عليها، لا يبقى عليها الطواف متى ما قدرت تطوف. نعم،
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى، قلت فأين صلى العصر يوم النفر، قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا عبد المتعال بن عبد ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
نعم هذه معقودة لصلاة العصر يوم النفر بالأبطح يوم النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر والأبطح المراد بالبطحة التي بين مكة ومنى وهو محصب وهو الوادي الأول. كانت البنيان مكة يعني قليلة وكان فيه فضاء واسع بين مكة ومنى، الآن اتصلت البنيان بمنى. في ذاك الحديث عبد العزيز بن رفيع أنه سأل أنس أين صلى الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية وهو اليوم الثامن، قال بمنى. قال أين صلى العصر يوم النفر يعني يوم الثالث العشر، قال بالواضح. ثم قال للسائل افعل كما يفعل أمراؤك، يعني لا تخالف الأمراء حتى لا يحصل بينك وبينهم نزاع، والأمر في هذا سهل، كن صلي في الأبطح ولا في أي مكان ما يضر، فلا تخالف الأمير حتى لا يحصل بينك وبينه نزاع. وهي الثاني أن بين النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، المحصب الوادي اللي فيه الحصبة وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة بين مكة ومنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة رماها لما زالت الشمس أذان الظهر، ثم لم يرجع إلى منى وإنما تقدم وصلى بالأبطح، صلى الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين والمغرب في وقت ثلاث والعشاء في وقت ركعتين، ثم رقد رقدة لما كان آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع فأدركت صلاة الفجر فصلى بالناس طواف الوداع الفجر وقرأ سورة الطور، ثم بعد الصلاة قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم والأمر في هذا سهل، الآن ما في محصب ولا الآن ما يوجد شيء، ما يوجد محصب الآن، السنة فات محلها الآن. نعم على القول بأنها سنة. نعم هو الصواب. نعم
باب المحصب.
نعم نعم
باب المحصب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب المحصب يعني ما حكم النزول به، ما حكم النزول بالمحصب، المحصب مكان الحصبة وهو الوادي، ما حكم النزول به في اليوم الثالث عشر من الحجة إذا رمى الجمرة الثلاث اليوم الثالث عشر النبي نزله، فهل هو نزله لأنه مقصود يكون سنة أو أنه نزله لكونه منزل اتفاقي؟ عائشة وابن عباس يقولون أنه منزل اتفاقي ليس منزلا مقصود، وإنما هو منزل يكون أسمح لخروجه إلى المدينة، فنزل يستريح وفي آخر الليل طاف للوداع ثم صح. قالوا هذا منزل اتفاقي وهم مقصود. والقول الثاني قول الجمهور أنه منزل مقصود، وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وهو منزل أنزله الخلفاء، وقد نزله النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء وبعده. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، فهو منزل مقصود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيه شعائر الإسلام لأن هذا المكان أظهرت فيه شعائر الكفر وتقاسم الكفار على الكفر وحصروا بني هاشم وبني المطلب هي الشعر وكتبوا صحيفة حاصروهم في هذا الشعب وكتبوا صحيفة ألا يبايعوهم ولا ينافحوهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه، صحيفة آثمة. فهذا تقاسم على الكفر، تحالفوا على الكفر،
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر، فهو منزل مقصود، وهذا هو الأرجح أنه منزل مقصود. نعم، لكن الآن فات معه، الآن لا يوجد الأبطح، الآن صار بنيان الآن. نعم.
باب النزول بذي طوى. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في ترجمة معقودة للنزول بذي طوى قبل أن أدخل مكة، وذي طوى هو مكان الآن يسمى الزاهر حي في مكة، كان في الأول صحراء قريبة من مكة ثم اتسعت البنى وصار حي من أحياء مكة يسمى الزاهر حي الزاهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بذي طوى إذا قدم مكة ويبيت فيه ثم يدخل مكة نهارا، فهل هو مشروع؟ كان ابن عمر يفعل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا انصرف راجعا من مكة كان ابن عمر ينزل بالبطحاء التي بذي الحليفة بيار علي إذا رجع من مكة، لأن النبي كان ينزل به. أما النزول بالبطحاء اللي بذي الحليفة فهذا اجتهاد من ابن عمر، والصواب أنه غير مشروع. ذكر النافع أن ابن عمر كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بها على مكة، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم مكة أناخ عند المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا يعني هرول والخبب وأربعا مشيا، يعني يطوف سبعة أشواط الثلاثة الأولى يرمل رمل ثلاثة سعيا يعني يفر بالرمل وأربع مشيا، ثم يصلي سجدتين ركعتين وهما ركعتي الطواف، السجدتان سمع السجدة الركعة تسمى سجدة لأنها أهم أركانها، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج والعمرة ذهب إلى راجع إلى المدينة أخذ بالبطحاء التي بذي الحليفة اجتهادا منه رضي الله عنه في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن المحصب أن المحصب نزل بها رسول الله وعمر بن عمر، هذا الصواب أنه سنة، ولهذا كان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هذا فيه بيان أن النزول بذي طوى مرتين، مرة عند دخول مكة ومرة عند الخروج منها، كان ابن عمر يفعل هذا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومكان الزاهر. نعم، على إذا يسر. نعم، الآن كل هذه الأشياء لا تمكن لها، صارت الزاهر الطوى حي من أحياء مكة في وسط مكة. نعم.
باب التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان التجارة في مواسم الحج، وأنه لا حرج في البيع والتجارة في وقت الحج والإنسان حج إذا لم يؤثر على المناسك. لا بأس أن يأتي الإنسان يأتي بأشياء يبيعها وهو حاج، يبيع مثلا قطع من الزل أو يبيع ساعات أو يبيع بخور أو ثياب، لا حرج. أو يسلم على سيارة يحمل الناس بالأجرة ذهابا وإيابا إذا لم تؤثر على مناسك الحج، لا حرج. ولما تحرج الناس أن يتجروا في موسم الحج أنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج، للتفسير. نعم. كمامة؟ لا وترك الكمامة تتصل بعض الوجه. نعم.
باب الادلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقاء. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم. ثم قالت: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج مع أخوها فلقيناه مدرجا، فقال: موعدك مكان كذا وكذا.
نعم. باب الادلاج من المحصب. الادلاج بتشديد الدال، الادلاج بتشديد الدال سير آخر الليل وهو المراد هنا، وأما الإسكان الادلاج فهو سير أول الليل. والمحصب هو الوادي مكان الحصبة. النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمحصب ليلة 14 من الحجة، ثم أسرع في آخر الليل فطاف طواف الوداع وسافر. المؤلف ترجم فيها باب الادلاج من المحصب، وفي ذكر في حديث عائشة أن الصفية حاضت فظنت أنها تحبس الركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة. أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. هذا دليل على أنها تنفر ويصل أنها طواف الوداع إذا كانت طواف الإفاضة. وفي ذكر أبو عبد الله البخاري زادني محمد عائشة أن قد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كانت ليلة النفر حارت صفية بنت حيي ليلة النفر من منى، وكانت طواف الإفاضة، فقال لهم: عقرى حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم، ظن أنها طواف الإفاضة. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. دل على أن الحائض يصف على طواف الوداع. قالت عائشة: إني لم أكن أحللت لما قدمنا مكة، لأنها جاءها الحيض أدخلت الحج على العمرة. قال: فاعتمر من التنعيم عمرة أخرى. فخرج مع أخوها قال: فلقيناه مدرجا. هذا الشاهد للترجمة مدرج، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمرت عائشة، لقي النبي مدرجا مسرعا آخر الليل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الوداع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا لقرنتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم. هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله للعمرة وما يتعلق بها من الأحكام، وتحته أبواب، والباب الأول في وجوب العمرة وفضلها. والمؤلف جزم بأن العمرة واجبة، ذهب في هذه الترجمة إلى وجوب العمرة، وهو متابع في ذلك المشهور من الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر وجمهور العلماء على أن العمرة واجبة كالحج. وذهب بعض العلماء إلى أن العمرة ليست واجبة، هو مشهور على المالكية وقول الحنفية، قال العمرة ليست واجبة إنما الواجب الحج، أما العمرة فهي السنة. قال بعض العلماء إنها واجبة على غير أهل مكة، فالأقوال ثلاثة، قيل أن العمرة واجبة في العمر مرة على كل أحد وهذا قول الجمهور، وقيل أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة والواجب الحج فقط، وقيل أن العمرة واجبة على غير أهل مكة، والصواب الأول أنها واجبة مطلقة على المكي وغيره في العمر مرة واحدة مع الاستطاعة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر حديثا في وجوب العمرة لأنه لم يجد حديثا على شرطه، فاكتفى بهذا الحديث في فضل العمرة، لكن جاء في وجوب العمرة ما يدل على وجوب العمرة في جاء في حديث رواه أحمد الدارقطني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام، قال وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، لما سأل عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم وتحج البيت، قال وأنت وتعتمر وتحج البيت وتعتمر تغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، هذا الدليل على وجوب العمرة. وكذلك حديث عائشة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال عز وجل لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أما المؤلف رحمه الله ما وجد حديث على شرطه يدل على وجوب العمرة، فاكتفى قال باب وجوب العمرة، اكتفى بالحديث الذي في فضل العمرة، العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في فضل العمرة إلى العمرة وأن تكفر ما بينهما من الذنوب ولا تكفر الكبائر أو الصغائر، ظاهر الكبائر لا بد لها من توبة. نعم. وفي فضل الحج وأن الحج المبرور الذي ليس فيه إثم ولا معصية ولا فسوق ولا رفث ولا جدال ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. نعم.
باب من يتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
نعم. هذا الفضل معقودة للعمرة قبل الحج، وهل يجزئه إذا اعتمر قبل الحج أو لا؟ والجواب أن العمرة قبل الحج نعم تجزئ، وهي عمرة المتمتع والقارئ ويسقط بها الفرض، فإذا اعتمر قبل الحج عمرة مستقلة تمتع تحلل بعدها أو عمرة قرنها مع الحج فإن يسقط عنه الواجب يؤدي ما عليه. ولهذا لما سأل عكرمة بن خالد ابن عمر عن عمرة قبل الحج قال لا بأس، ففي جواز العمرة قبل الحج وأنها عمرة مجزئة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها قبل الحج كلها في شهر ذي القعدة، فلا بأس بالعمرة قبل الحج أو بعد الحج أو في أثناء السنة، فإذا اعتمر مرة في العمر سقط عن الفرض. نعم. نعم تبرع يسقط عنه.
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة فإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أربعة إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال وسمعنا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
نعم، هذا استاذ معقودة لبيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كم هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الحديث، وذهب إلى هذا الجمهور أن 4 عمر. عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة، صد عنها ثم تحلل، ذبح وتحلل، تعتبر عمرة لأن أجرها تام وإن كان لم يتممها. والثانية عمرة القضية، قاضى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من العام القادم. والثالث عمرة التعرانة، والفتح، والرابعة العمرة اللي ما حجت. 4 عمر كلها في القاعدة. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر جالس من حجرة عائشة، حجرة عائشة جدارها على المسجد ولها باب على المسجد، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عصر، فقال: بدعة. لعل مراد ابن عباس أن فعلها في المسجد في البيت هو الأفضل، صلاة الضحى، وأن هؤلاء يقصدون فعلها في المسجد، لكن أطلق أنها بدعة مشكلة. والصواب أنها ليست بدعة بل هي سنة ولو في المسجد، لكن فعلها في البيت أفضل. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، يعني تسوك استنانها، تسوك بالمسواك حتى سمع ضربها بالمسواك. فناداها عروة وهي خالته، أخت أمه، يعني عروة بن الزبير أمه أسوأ بنت أبي بكر. قال: يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قالت: قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. فردت عليه وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، هو ابن عمر، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. يعني تقول نسي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر إلا وهو معه، لكنه ما اعتمر إلا في رجب، إنما عمر كله في القعدة. في أن الصحابي الجليل قد يخفى عليه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم. قال بعض العلماء: لعل هذه عمرة خامسة حافظها ابن عمر دون غيره، وهذا الاحتمال وارد، إن ابن عمر ثقة حافظ، وتوهيم الحافظ خلاف الأصل، ولأن ابن عمر مثبت للعمرة الخامسة، والمثبت مقدم على النافل، وعليه فتكون العمرة على هذا القول تكون العمرة في رجب مشروعة ومستحبة. ويؤيده أن عمر رضي الله عنه كان يعتمر في رجب هو خليفة الراشد. أما الجمهور على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، وأن ابن عمر وهم في ذلك وليست منها في رجب. الجمهور قالوا بمضمون ما قالته عائشة، وأن هذا وهم من عمر، وأن العمر 4، ما عرف أنه يعتبر في رجب أبدا، وإنما هي 4 عمر ليس منها في رجب. نعم نعم.
حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان
قال ما اعتمر في رجب قط. نعم، عمره محفوظة في ذو القعدة، كلها في ذو القعدة. نعم.
حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا أمام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة.
هذه ما كملها، أحرم ثم صالح المشركين ثم ذبح وتحلل، ذبح وصوم وتحلل، لكن تعد عمرة لأن أجرها تام. نعم. وهذا أنس موافق لعائشة، قالوا كلها 4 عمر ليس منها في رجب. نعم، هذه الأولى. والثانية نعم،
وعمرة الجيرانة
قبل عمرة في
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث نعم. صالحهم
قاضاهم، قالوا من الصلح أنك ترجع هذا العام وتأتي العام القادم بعمرة. نعم.
وعمرة الجيرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين، قلت كم حج؟ قال واحدة.
وعمرة ما حجته، ما عدها الرابع عمرة ما حجته. نعم.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه.
وهذه عمرة الحديبية،
نعم.
ومن القابل عمرة الحديبية
وهي عمرة عمرة القضاء. نعم. عمرة القضاء. نعم.
وعمرة في ذي القعدة.
نعم.
وعمرة مع حجته.
نعم.
حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
نعم. هذه أربع عمر، هذه المحفوظ من العام المقبل عمرة القضاء. سمى القضاء من المقاضاة والمصالحة، صالحهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
نعم. ولم يعد العمرة التي صد عنها لأنها لم تكمل، ولا التي في حجته لأنها ليست مستقلة، فيكون هذا هو الجمع بينهما. اعتمر مرتين يعني عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وأسقط العمرة التي صد عنها لأنها لم تكمل، وأسقط الحج التي مع عمرته لأنها ليست مستقلة. هذا هو الجمع بين حديث أنس وحديث البراء. حديث أنس يقول أربع عمر وعدها، والبراء يقول عمرتين لأنه أسقط العمرة التي صد عنها وأسقط العمرة التي مع حجته. نعم.
لأنها الحج التي مع حجته لأنها لم تكمل.
لا، عمرة الحديبية لأن ما كملت صد عنها، والعمرة مع حجته لأنها ليست مستقلة. نعم.
باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمى ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمر فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.
ورد في مسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة أو قال حجة معي، وهذا الحديث في فضل العمرة في رمضان، وأن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الفضل والأجر، لكنها لا تسقط الحجة. إذا كان الحج ما يسقط الحج، واعتمر في رمضان ما يكفي عن الحج، ما تكفي عن الحج، هي تعدله في الثواب، ولكن لا تسقط الحج عمن لم يحج. ففي الحديث هو العمرة في رمضان وأنها تعدل الحجة، ولا يحصل في أي يوم من رمضان، في أوله أو وسطه أو آخره. بعض الناس يزاحم في اليوم 27 ولا يؤديها براحة وطمأنينة. ينبغي الإنسان أن يأتي في غير وقت الزحام، مو لازم يوم 27، في يوم 27 حتى يحصل زحام شديد، حتى إن بعض الناس يقفون في المسعى ولا يكملون، بعضهم ينصرفون. كم كثير من الناس يسألون يقول له وجد زحام انصرف ولم يكمل عمرته، لكن لو جاء في أول رمضان أو في وسطه حصل المقصود. عمره في رمضان ولم يقل في 27 ولا في 10 ولا في غيره، لو اعتمر في أول يوم من رمضان أو في 29 من رمضان حصل الأجر. نعم.
باب العمرة في ليلة الحصر في غيرها.
ننضح يعني بعير ننضح عليه ونسقي عليه، فركب أبو فلان ابنه لزوجه وترك ناضحا ننضح عليه. نعم. نعم. لا لا، ليس الخاص، الأصل الشريعة عامة، الخصوصة تحتاج إلى دليل. الخصوص مثل ما قال النبي لخال برده خال البراء برده مياه قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا الخصوصية. نعم.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها.
نعم. حجتنا وقال حجتا معي. نعم.
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين الإهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
نعم باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. العمرة ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر من شهر الحجة وليلة النزول بالمحصب وهو الوادي الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حصبة سمى الحصبة والمحصب والتحصيب لأن في الوادي في حصبة وهي الحصى الصغار نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الرابع عشر من شهر الحجة لما نفر من منى وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد فلما كان في آخر الليل طاف طرف الوداع وقفل راجع إلى المدينة. فالمؤلف يقول لا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها ليلة الرابع عشر لما اعتمرت عائشة ليلة الحصبة فلا بأس بالعمرة ليلة الحصبة وغيرها قبلها وبعدها. ذكر حديث عائشة في خروجهم للحج قال خرجنا موافين أهلنا للحج خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات من أحب يكون أهل بحج فلهل من أحب أن أهل بعمرة فلهل فلولا أني أهديت لأهليت بعمرة. أخبرهم النبي قال أنا ما أستطيع تحلل لأني أهديت سقط الهدي. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل الحج وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض نزل عليه الدم ما استطعت أن تطوف فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك يعني ارفضي أعمالها وإلا فأدخلت الحج على العمرة ارفضي أعمالها وانقضي رأسك وامتشطي. في جواز نقض الرأس والمشط للمحرم والمراد بالنقض فك فتل الشعر تفك فتل الشعر والمراد بالمشط فتل الشعر فالمراد بالنقض هنا تفك الشعر المفتول والمراد بالمشط فتل الشعر وجعله ضفائر بيديها وما سقط بشعر الميت فلا حرج. هذا الممنوع قطع الشعر بالمشط أو باليد وهنا ما في مشط المشط يعني بيديها المشط يعني تفتل الشعر بيديها هذا المشط بيديها وبالماء انقضي رأسك وامتشطي واغتسلت وأهلت بالحج فكانت قارنة. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن التنعيم فأهلت بعمرة عمرة مستقلة يعني مكان عمرتي التي قرنتها بالحج فحصلت لها العمرتان عمرة مع حجها قارنة وعمرة مستقلة بعد الحج. نعم في الحديث دليل على جواز العمرة للحاج إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق في ليلة الحصبة وفي غيرها فلا بأس أن يعتبر الحاج إذا انقضت أيام التشريق. نعم وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير يوم الثالث عشر وليلة الرابع عشر. نعم نعم لغير الحاج أما من الحاج ينبغي يكمل أعمال الحاج. نعم
باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. حدثنا محمد بن مثنى
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن يردف أمر عبد الرحمن يردف أخته عائشة ويعمرها من التنعيم لأنه لا بأس بإرداف المحرم إحدى محارمه. عبد الرحمن أردف أخته ولا بأس بخلوة المحارم المحرم بمحرمه وفيها جواز العمرة من التنعيم وأنه لا بأس بها وأنه غير مكروهة. سفيان قال سفيان مرة سمعت عمرا سفيان بن عيينة يروي عن شيخ عمرو بن دينار يقول كم سمعت عمرا يعني سمعت منه كثيرا من الحديث. يقول سفيان بعيينة سمعت عمرا كم سمعته كم للتأكيد يعني سمعته كثيرا. فعمرو بن دينار الشيخ سفيان يقول سفيان سمعت من شيخي عمرا عدد ما لبث نوح في قومه من الحديث يقول سمعت من شيخي عمرو بن دينار عدد ما لبث نوح في قومه كم لبث نوح في قومه بالدعوة 1050 عاما يقول روى عنه 950 حديث
عدد ما لبس نوح في قومه للدعوة. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنستت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن الجعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال لا بل لأبد
نعم. وهذا الحديث طويل ساقه المؤلف رحمه الله لبيان عمرة عائشة وأن اعتبرت من التنعيم وأن العمرة من التنعيم لا كراهة فيها ولا بأس بها. ذكر حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي قال النبي وطلحة وعلي قدم من اليمن ومعه الهدي وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بإهلال بأن يهل بإهلال معلق يقول أهلت بما أهل به فلان وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويتحللوا إلا من معه الهدي شق عليهم لأنه في الجاهلية ما يعتمرون قالوا كيف نتحلل ونجامع النساء ثم بعد ذلك نحرم بالحج ما بين جماع النساء والإحرام بالحج شيء إلا قليل ننطلق إلى منى وذكر واحد يقطر منيا من مجامعة النساء استنكروا هذا لأنه في الجاهلية ما يرون العمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الفجور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو أن معي الهدي لأحللت يعني تأسف عليه قال لو كنت أظن أن أصحابي سيتوقفون وسيتحرجون لما سقط الهدي حتى أتحلل ويشاهدوني متحللا ويقتدوا بي. وعائشة حاضت فأدت المناسك كلها إلا أنها ما طافت البيت فلما طهرت طافت وأدخلت الحج على العمرة فقالت يا رسول أتنطلقون بعمرة المحجة وأنطلقوا بالحج يعني هي حصل لها الحج قالوا وأنطلقوا بالحج غير مستقل وإن كان مع عمرة قران وهي تريد عمرة مستقلة فأمر النبي أخاها أن يعمرها من التنعيم ولقيه إسراقة قال ألكم هذه خاصة عن المتعة قال لا بل لأبد الأبد العمرة المتعة مستمرة للأبد إلى يوم القيامة. وهذا الحديث فيه فوائد منها جواز العمرة لمن كان بمكة وأن من أراد العمرة وهو بمكة لا بد أن يخرج إلى الحل وقيل إلى التنعيم خاصة والصواب الأول أنه يأخذ إلى الحل التنعيم أو عرفة أو الجعرانة أو الشميسي. وفي الحديث جواز العمرة المكية لبعض العلماء أنكر العمرة المكية وقال أهل مكة ليس عليهم عمرة وأن أهل مكة ومن كان بمكة يحرمون العمرة من الحل أما الحج فمن مكة. وفي الحديث جواز تكرار العمرة في أقل من شهر عائشة اعتمرت عمرتين في 10 أيام وجواز العمرة بعد الحج لمن اعتمر قبل الحج. وفيه أنه لا تحديد للوقت بين العمرة والعمرة الحديث السابق في البخاري في الباب الأول العمرة في العمرة كفارة لما بينهما. وفي الحديث جواز الإرداف في المحرم للمرأة إذا كان محرما لها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وفي عدم التكلف وفي جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا. وفي الحديث أن الحائض إذا أحرمت في العمرة وجاء الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وفيه جواز القران خلافا لمن أوجب المتعة كابن عباس وغيره. وفي الحديث جواز حصر الحج للعمرة لمن لم يكن معه هدي والوقت متسع, وأن ذلك ليس خاصا بالصحابة بل هو للأمة كلها إلى الأبد, لقول النبي لسرقة بن وحسى جعشا بل لأبد الأبد. وفيه جواز العمرة في أشهر الحج خلافا لما أعتقد أهل الجاهلية من عدم الجواز. وفيه جواز القران وأن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج. والمتعة في أشهر الحج مستحبة عند جمهور العلماء, والأمر بفسخ الحج إلى العمرة للاستحباب. قال ابن عباس أنه الوجوب يجب على كل حال, والصواب أنه مستحب. والذي صرف الأمر للاستحباب أمور, منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك الثلاثة عند الميقات, المتعة والقران والإفراد. ومنها حديث سراقة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لأبد الأبد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. ففيه جواز القران خلافا لمن أوجب المتعة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. كل هذا يدل على أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة خلافا لابن عباس. نعم.
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يهل بعمرة فليهل, ومن أحب يهل بحجة فليهل, ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة, وكنت ممن أهل بعمرة. فحضت قبل أن أدخل مكة, فأدركني يوم عرفة وأنا حائض, فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها, فقضى الله حجها وعمرتها, ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
نعم. هذا التفضيل معقودة لبيان العمرة بعد الحج, وأن الإنسان إذا اعتمر بعد الحج فليس عليه هدي ولا صدقة ولا صوم, إنما العمرة التي قبل الحج يكون الإنسان عليه هدي, هدي التمتع والقران. وإذا اعتمر بعد الحج عمرة ثانية فليس عليه لا هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي أن عائشة في الحديث ذكرت النبي خير الناس عند الميقات, منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج, والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي. وعائشة كانت من أهل بعمرة لكن حاضر قبل أن تدخل مكة, واستمر الدم عليها حتى جاء معرفة فأدخلت الحج على العمرة. فشكت النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاء الحج وهي على حالها, فقال لم يدعي عمرتك يعني دعي أعمال العمرة, وإلا فإنها أدخلت الحج على العمرة. وانقضي رأسك وامتشطي, امتشطي يعني نقض الرأس فتل الشعر, والامتشاط هو فتل الشعر باليد ليس بالمشط. وامتشطي وأهل بالحج. ففعلت. فلما كانت الحصوة ليلة الرابع عشر من الحجة أرسل معها أخاها إلى التنعيم فأردفها فأهلت العمرة مكان عمرتها, يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج, وإلا حصلت لها العمرة عمرة مع الحج صارت قارنة وعمرة منفردة. وما قول مكان عمرتها يعني مكان عمرتها التي أرادت أن تكون منفردة عن الحج لكنها لم تستطع حيث جاءها الدم فأدخلت الحج على العمرة. ثم قضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في ذلك شيء هدي ولا صدقة ولا صوم. في ذلك على أن العمرة بعد الحج ليس فيها هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم.
باب أجل العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال باب أجل العمرة
باب بالتنوين باب أجل العمرة على قدر النصب.
باب أجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك, فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
نعم، باب أجر العمرة على قدر النصب يعني على قدر التعب، كل ما كثر التعب يكون الأجر أكثر. ذكر الحديث عائشة قالت يصطر الناس بنسكين وأصطر بنسك، يعني يصطر الناس بنسكين حج عمره ونصر نسك هو الحج، ولم تذكر النسك الثاني وهو العمرة لأنه ليس بمستقل، وإلا فصدرت بنسكين هي حصل حج عمره لكن العمرة ما هي مستقلة ما طابت نفسها. قيل لها انتظري فإذا طابت فخرجي إلى التمرين، ثم قال ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، يعني الأجر، الأجر على قدر النفقة وعلى قدر النصب، والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة التعب بكثرة النفقة، لكن المراد التعب والنفقة اللذين لا يذمهم الشر، فالثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة اللذين لا يذمهم الشر، وهذا ليس على إطلاقه، قد يكون العمل قليل والأجر كثير ولو لم يكن فيه تعب. نعم. لا ما هو منضبط الله أعلم. نعم.
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة
الهدي،
وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل بالناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
نعم، استدل بالحديث على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة، لأن عائشة رضي الله عنها فرغت من العمرة في جوف الليل ولم تذكر أنها طافت الوداع، فصار طوافها للعمرة يكفي عن طواف الوداع للحج، وهذا أرجح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي وجوب طواف الوداع للحج والعمرة، القول الثاني وجوب طواف الوداع للحج دون العمرة، الثالث وجوب الوداع على كل خارج من مكة، وهذا في شدة حرج. العلماء له أقوال، ويجب طواف الوداع للحج فقط، هذا قول الجمهور، والعمرة يستحب. القول الثاني يجب طواف الوداع للحج والعمرة. القول الثالث يجب الوداع على كل خارج من مكة، كل من دخل مكة يجب عليه الطواف 7 أشواط، وهذا ضعيف. وفي الحديث أن المعتمر إذا طاف العمرة ثم خرج كفى عن طواف الوداع، فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت وطافت وسعت ثم خرجت ولم تطف الوداع، اكتفت بطواف العمرة عن الوداع للآخر عهدها بالبيت. فالحاج إذا اعتمر بعد الحج أولا لا يودع قبل الحج، وإنما يعتمر ويطوف ويسعى للعمرة ويخرج ويكفي عن طواف الوداع. ولذا ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس عند الميقات، وأنه منهم من اعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، وكذا من ساق الهدي عمرة مستقلة، قالوا فلم تكن عمرة هي عمرة مستقلة بل عمرة مقرونة مع الحج، وأن عائشة حاضت دخل عليها تبكي،
قال فلا يضرك أنت من برث آدم، لأن هذا مكتوب على بني آدم في إثبات الكتابة لله عز وجل، كتب الله على بنات آدم وهي الصفات الفعلية. وفيه أن قوله أخرج بأختك من الحرم دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لابد أن يخرج من الحرم، يحرم من الحل. وفي الحديث جواز فسخ الحج إلى العمرة، وفيه أن المهدي لا يفسخ الحج إلى عمرة بل يبقى على إحرام حتى ينحر هديه. وفي الحديث المفروض أنه معتبر لما كان بمكة يحرم من الحل لا من مكة. وفي أن المرأة المعتمرة إذا حاضت وجاء الحج ولم تطهر أدخلت الحج على عمرة. وفي الحديث أنه معتبر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة، وهذا هو المراد بالترجمة. نعم.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البشر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
نعم، هذا هي بيان أنه يفعل بالعمرة ويفعل بالحج، يعني مراد الطواف والسعي والحلق بخلاف غيرهما، الوقوف بعرفة والبيت المزدلفة هذا خاص بالحج. وفي هذا الحديث في قصة هذا الرجل الذي تضمخ بالطيب قال لهم اغسل أثر الخلوق، استدل بالحج على أن المحرم إذا تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ولهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو أخذ من شعره أو أظفاره أو لبس الذكر المخيط أو غض رأسه فلا شيء عليه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، هذا الدليل العام. ولهذا الحديث وهو دليل خاص في المسألة أن هذا الرجل لما تضمخ بالطيب قال له اغسل عليك أثر الخلوق ولم يأمره بالفدية. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شدة من الوحي وأنه يحصل غطيط كغطيط البكر وهو فتى الإبل، فلما سري عنه يعني كشف الوحي قال أين السائل؟ قال اخلع عنك الجبة، ولم يقل عليك الفدية لأنه جاهل. واغسل أثر الخلوق وأنقي الصفرة، أنقي من الإنقاء أو اتقي من التوقي، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني من الطواف والسعي. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
نعم، هذا الحديث فيه
فيه بيان ما كانوا يفعلون في الجاهلية وأنهم كانوا يهلون لبنات ويتحرجون، فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية لرفع الجناح. وقد فهم عروة فهما خاطئا للآية وقال أرى على أنه لا أرى على أحد شيء ألا يطوف بهما، فبيت له الآية عائشة سبب النزول في دلالة أن فهم على أن معرفة سبب النزول يكون معينا على فهم الآية. قالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح أن يطوف بهما. بيت أن هذه الآية أنزلت الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات صنم لأهل المدينة ومن حولهم لأهل الساحل، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية التي فيها رفع الجناح. زاد السفيان أبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. هذا هو الشاهد، قوله حج امرئ ولا عمرته فيه أنه يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. وفي الآية رفع الجناح في الطواف بهما لما تحرجوا في الإسلام بعد أن كانوا في الجاهلية يطوفون بهما بعد الإهلال للمنات. وأما حكم السعي بين الصفا والمروة فلم تتعرض له الآية، بل هو مسكوت عنه. وفيه العلماء أقوال ثلاثة، السعي القول الأول أنه ركن من أركان الحج، ركن في الحج وركن في العمرة. القول الثاني أنه واجب يجبر بدم. القول الثالث أنه مستحب، والأول أرجحها أن السعي بين الصفا ركن في الحج وركن في العمرة. نعم. وفي الشاهد أنه يفعل بالعمرة كما يفعل بالحج، يعني بالطواف والسعي بخلاف ما اختص به الحج. احتج به بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب طواف الوداع للعمرة، لأنه قال افعل اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. استدل بهذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على أن الوداع للعمرة واجب، استدل بهذا الحديث افعل اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والجمهور على أن طواف الوداع للعمرة مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب طواف الوداع للحج خاصة. وأما قول اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك يعني مما يتفقان فيه. نعم.
باب متى يحل المعتمر.
بارك الله. نعم. لأن العمرة الزيارة، والزيارة القادمة من بعيد، ومن في جوف مكة كيف يزور؟ نعم. لا، إذا جمع فيهم عشرة ورتبها فلا حرج. يقول لأن كل الأيام محل لرمي الجمار، الأيام كلها محل لرمي الجمار فلا بأس، لو جمع كلها في يوم الثلاثاء رتبها فلا بأس. لكن لا، ينبغي كل عبادة في يومها، لكن إذا شق عليه من الزحام ما يرمي في الليل أو آخر اليوم الثاني عشر، يوم اليومين سواء، يبدأ باليوم الحادي عشر يرمي الثلاث ثم يرجع يوم الثلاث عن الثاني عشر، الأول من آخرها إلى الثالث عشر، رتب هاي الصورة الوسطى والعقبة على اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ثم يرجع إلى الثلاث على اليوم الثالث عشر، أو يرميها في الليل. نعم. ما هو مشروع تكرم، ما هو مشروع. نعم. نعم، هذا مشروع. نعم، إن الصفا مرات من شعائر الأول، أول ما يخرج إلى الصفا، كما أنه يقرأ في طواف الوداع في ركعته الطواف يقرأ واتخذوا المقام ابراهيم مصلي، إن صفا من شعائر الله. نعم، يكملها. نعم نعم نعم، إذا أكملها فلا حرج. نعم.
بسم الله. يقول أحسن الله إليك، هل يجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا؟
نعم، ليس له أن يتحلل، من ساق الهدي لا يتحلل. وقال بعض الفقهاء أنه له أن يتمتع لكن لا يتحلل،
يطوف ويسعى ويقصد ولا يتحلل. نعم.
ما حكم من أحرم بإحرام مطيب قبل الإحرام به وأدى به مناسك الحج؟
يجب عليه غسل الطيب، وإذا لبسه متعمد عالم عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. أما إذا كان جاهلا أو نسيا فلا شيء عليه، هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم هذه الألفاظ التالية: حصل كذا وكذا بقدرة قادر، سبحان الذي خلق الإنسان من عدم.
إيش؟
حصل كذا وكذا بقدرة قادر،
ما ليس في شيء بقدرة، بقدرة قادر لو قال بقدرة القادر بعل أحسن، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن لكم في بعل. نعم.
سبحان الذي خلق الإنسان من العدم.
نعم. كان الإنسان عدم، كان الإنسان عدما، ولكنه العدم يسمى شيء. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهو شيء لكنه شيء لا يذكر، لم يكن شيئا مذكورا، والعدم يسمى شيء. نعم.
امرأة حجت متمتعة ولم تقصر العمرة، وقصرت للحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن.
امرأة
حجت متمتعة ولم تقصر العمرة.
نعم.
وقصرت الحج مع العلم أنها اعتمرت في اليوم الثامن، هل عليها شيء؟
نعم، عليها دم، عليها تركت واجب ما جوز العمرة، عليها دم. ثم لو كانت ما تلبست في الحج قصر في أي وقت، لكن ما تلبست في الحج عليها عند أهل العلم شاف، لأن تركت واجب ما جوز العمرة. نعم.
هل يجوز قصر الصلاة عند الذهاب إلى رحلة برية والمسافة تبلغ 120 كيلو؟
إذا بعد الذهاب، لا عند الذهاب، إذا فرق البنيان بنيان البلد لا يترخص.
هل يحق للرجل جماع أهله إذا رمى وحلق قبل يطوف الإفاضة؟
لا، ممنوع، ممنوع من أهله حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى كان عليه سعى. يتحلل الرمي والحلق تحل الأول، يحل كل شيء إلا النساء، فإذا طواف الإفاضة وسعى حلت له زوج. نعم.
إذا أدخلت المرأة الحائض حج على العمرة هل عليها هدي؟
نعم، قارنة، القارن وثبت عليها هدي. نعم.
ما حكم معانقة المحارم من النساء كالأخت والعمة والخالة؟
لا بأس، لكن يكون مثلا تقبيل في الرأس إذا كانت والدة كبيرة، ويكون في الخد إذا كانت محارم، لا بأس. نعم.
إذا اعتمر الإنسان وهو من سكان الرياض فأراد أن يعتمر عمرة ثانية، هل يخرج إلى التنعيم ويعتمر؟
نعم، قال بهذا بعض العلماء، يخرج إذا مضى عليه مدة. الجمهور شيخ الإسلام وجماعة يرون أنه ليس هنا لا يشرع الإنسان أن يعتمر من مكة، وإنما العمرة في الداخل، أما من كان في مكة يتعبد في المسجد الحرام ولا يعتمر. نعم. والجمهور أنه لا بأس أن يخرج التنعيم إذا مضى فترة من العمرة الأولى، أما كل يوم يأخذ عمره كل يوم عمره ما مشروع. نعم.
ما حكم أكل الجمرات من حول الحوض من الخارج؟
لا بأس، الأولى أن تكون بعيد، لأن الفقهاء كثير من الفقهاء يرون أنه لا يجزي الرمي بحصى رمي به.
من أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة بنية العمرة مرة أخرى فماذا يلزم؟ هل يحرم من جدة أم من أين؟
نعم، يحرم من جدة، يحرم من جدة.
امرأة طافت طواف الوداع ويتطوف جاء الحيض أو الدم.
نعم.
ويتعلم أنه بقي على موعد الحيض 4 أيام، ولكن أتت مو بواضح السؤال أحسن معي.
نعم، إذا جاءت الدم تخرج من المطاف يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عن الحيض. نعم. أما إذا كان طواف الإفاضة يجب عليها أن تبقى حتى تدخل ثم تصل طواف الإفاضة. نعم.
أنا رجل مدرس كلفت بتقييم بعض المدرسين الجدد لمدة أسبوع، فقررت أن أقيمه في أول الأسبوع ثم لا أحضر باقي الأسبوع، علما أني أديت ما كلفت به، فهل يجوز لي ذلك علما أن المدرسة التي كلفتني بذلك لا تدري بغيابي باقي الأسبوع؟
أنا
كلفت بتقييم مدرسين مدة أسبوع.
نعم.
فقيمتهم، يقول ثم
أقل من أسبوع.
قررت أن أقيم في أول الأسبوع.
قيمهم في أقل من أسبوع.
في أول الأسبوع، ثم لا أحضر باقي الأسبوع، علما أني أديت ما كلفت به. فهل يجوز لي ذلك علما أن المدرسة التي كلفتني بذلك لا تدري بغيابي باقي الأسبوع؟
لا ليس كذلك، لأن المقصود تقييمه في الأسبوع بتؤدى وتمحل. إذا قيمته في أول أسبوع معناه تسرع ولا يكون التقييم مضبوط. ينبغي أن يكون مثل أسبوع كامل مكلف بهذا العمل. نعم.
هل مس عورة الطفل الصغير ينقض الوضوء؟
نعم على الصحيح ينقض إذا كان بدون حائل، أما إذا كان وراء حائل فلا، وراء قفازين إذا مس اللحم ينقض على الصحيح.
عندي عمل في جدة وأنا ناوي عمرة بعد الانتهاء من عملي، من أين أحرم من هذه العمرة؟
تحرم من جدة إذا كان ما عندك نية مسبقة، أما إذا كان من حين مجيئك وأنت تريد العمرة والعمل فلا بد أن تحرم من الميقات. أما إذا كان النية إنما جاءت بعد العمل، إذا انتهيت من العمل سأخذ عمرة، تأخذها من جدة. نعم. فق الله جميعا ورزق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرا ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل. عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.